تخيلوا هذا المشهد، استيقاظ في منزل يخلو تماماً من الشاشات، لا هواتف ذكية نتفقدها كأول عمل في الصباح، ولا منصة ألعاب بلاستيكية قابعة تحت جهاز التلفاز.
وبدلاً من ذلك، مجرد أسطوانة معدنية صامتة في زاوية الغرفة.
بالضبط، أسطوانة تلتفت برأسها ببطء لتراقب من يتحدث إليها. أهلا بكم مستمعينا في هذا الغوص المعرفي المعمق في تقرير تيك مورنينج الصادر في 15 يوليو 2026.
أنا سعيد جدا بمناقشة هذا التقرير اليوم لأنه مليء بالتفاصيل المدهشة.
حسنا، دعونا نفكك هذه المعلومات. عادة عندما نفكر في التكنولوجيا فإننا نفكر في أشياء نمتلكها، هواتف زجاجية، حواسيب محمولة، خوادم ضخمة، صح؟
صح، أشياء ملموسة نراها ونتفاعل معها يدويا.
لكننا اليوم سنستكشف كومة من الأخبار والتحديثات التقنية التي تشير جميعها إلى حقيقة واحدة صادمة: عصر الأشياء الملموسة يموت، ونحن ننتقل نحو عالم تعمل فيه التكنولوجيا كخدمة خفية.
ما يثير الاهتمام هنا هو كيف أن هذه الأحداث المنفصلة تماماً في ظاهرها تبني معاً هذا الواقع الجديد. يعني نحن نتحدث عن تحديثات أمنية تبدو كارثية من مايكروسوفت.
وسنصل إلى تلك الكارثة بعد قليل.
بالتأكيد، مروراً بمعالجات خارقة تبنى على مستوى الذرات وجهاز جديد ومثيراً للجدل من OpenAI، وصولاً إلى انهيار مبيعات أجهزة مثل إكس بوكس وحتى دخول العملات المشفرة إلى البنوك التقليدية.
كلها تروي قصة واحدة: الانتقال من عالم نتحكم فيه بالأدوات إلى عالم تندمج فيه الأدوات في نسيج حياتنا وتعمل في الخلفية كالهواء.
كالهواء تماماً، لا نراه لكننا نعتمد عليه كلياً.
طيب، قبل أن نندفع بحماس نحو هذا المستقبل الذكي وغير المرئي، من الضروري جداً أن نفحص الأساس الذي نبني عليه كل هذا. وإذا نظرنا إلى ما تفعله مايكروسوفت، فالأساس يبدو بصراحة مهتزاً بشكل مرعب.
مهتز هي كلمة لطيفة لوصف ما يحدث هناك.
فعلاً، الأخبار تشير إلى إصدار الشركة لأكبر حزمة أمنية في تاريخها بالكامل وفي يوم واحد. نحن نتحدث عن 622 ثغرة أمنية تم ترقيعها دفعة واحدة.
رقم فلكي.
لتوضيح الصورة لمستمعينا، هذا الرقم هو 3 أضعاف ما رأيناه في شهر يونيو الذي سبقه. يعني أليس من الجنون أن تتراكم كل هذه المشاكل في نظام واحد؟
شوف، إنه رقم استثنائي بكل المقاييس، ولكن دعينا نتجاوز مجرد العدد المذهل وننظر إلى التركيب نفسه. المشكلة الأكبر تكمن في وجود 143 ثغرة مصنفة كحرجة.
143 ثغرة حرجة؟ هذا مخيف.
والأسوأ لم يأتي بعد. هناك ثغرتان من نوع صفر يوم، أو ما يعرف بـ Zero Day، يتم استغلالهما بنشاط في هذه اللحظة بالذات.
لحظة، عندما نقول صفر يوم، هذا يعني أن الشركة لم تكن تعرف عنها شيئاً، أليس كذلك؟
بالضبط، يعني أن المخترقين وجدوا الباب الخلفي للمبنى ودخلوه وبدأوا بالتجول فيه بحرية. كل هذا والشركة المالكة لم تدرك بعد أن هناك باباً من الأساس. لقد كان لديهم صفر من الأيام للاستعداد.
واو، وهذا يقودني إلى سؤال محير. التقرير يذكر أن هاتين الثغرتين تستهدفان أنظمة حساسة جداً للشركات، وتحديداً Active Directory وSharePoint، وتسمحان بما يعرف بتصعيد الامتيازات.
نعم، تصعيد الامتيازات أو Privilege Escalation.
هي تبدو معقدة أحياناً. هل يمكنك تبسيط ماذا يعني هذا فعلياً للشركات التي تعتمد على هذه الأنظمة يومياً؟
بالتأكيد، لفهم تصعيد الامتيازات، تخيلي شركة كبرى. المخترق هنا لا يحتاج لاختراق حاسوب المدير التنفيذي المحمي بشدة.
طيب، من سيخترق إذن؟
قد يخترق الحساب البسيط جداً للشخص المسؤول عن ري النباتات في المكاتب، أو ربما حساب موظف الاستقبال.
النظام يعطي هذا الموظف صلاحيات محدودة جداً بالطبع.
صح، لكن بسبب هذه الثغرة يقوم المخترق بخداع النظام، يجعله يقرأ الهوية الرقمية البسيطة لموظف الاستقبال على أنها المفتاح الذهبي أو صلاحيات المدير العام للنظام.
معقول؟ بحساب بسيط يصبح هو المدير؟
فجأة وبدون أي إنذار، يصبح قادراً على الوصول إلى كل ملف وتغيير كلمات المرور وقراءة رسائل البريد الإلكتروني السرية. هذا هو الرعب الحقيقي لهذه الثغرات في نظام يمثل حرفياً دليل الهاتف وصندوق المفاتيح لأي شركة.
إذا نحن نتحدث عن انهيار كامل للثقة داخل شبكة الشركة. تعرف، هذا يذكرني بتشبيه دقيق جداً. بناء البرمجيات الحديثة اليوم أصبح يشبه لعبة جينجا عملاقة.
تشبيه ممتاز فعلاً.
الشركات تضيف ميزات جديدة باستمرار في الأعلى، وتتجاهل سحب أو ترتيب المكعبات القديمة في الأسفل، مما يجعل الأساس بأكمله هشاً وقابلاً للانهيار في أي لحظة.
وهذا تحديداً ما دفع الباحث الأمني البارز كيفن بوموند للقول بأن شركات التقنية الكبرى يجب أن تتوقف قليلاً عن هوس الميزات الجديدة وتركز على تأمين كودها البرمجي القديم.
ولكن هناك ما يزعجني في خطوة مايكروسوفت هنا. إطلاق تحديث ل 622 ثغرة دفعة واحدة، يعني ألا يعد هذا فعلياً بمثابة خريطة كنز مجانية للمخترقين؟
خريطة كنز؟
نعم، أعني أنت تخبر العالم كله بكل نقطة ضعف كانت موجودة.
هذا التحليل يضرب على وتر حساس جداً في صناعة التقنية، وهو ما نسميه الديون التقنية.
الديون التقنية؟
لك، نعم، إطلاق الحزمة دفعة واحدة هو سيف ذو حدين.
كيف ذلك؟
بالنسبة للمستخدم العادي في منزله، نظام ويندوز سيقوم بالتحديث ليلاً وينتهي الأمر، لكن لمديري الأنظمة في الشركات العملاقة هذا كابوس حقيقي.
لأنهم يحتاجون لاختبار كل شيء أولاً.
بالضبط، السبب وراء جمعها في حزمة واحدة هو تقليل عدد مرات إعادة تشغيل خوادم الشركات، لأن توقف الخوادم المتكرر يعني خسائر بملايين الدولارات.
فهمت.
لكن في اللحظة التي تصدر فيها مايكروسوفت هذا التحديث، يقوم المخترقون بما يسمى بالهندسة العكسية.
يدرسون التحديث ليفهموا الثغرة الأصلية.
تماماً، وإذا تأخرت أي شركة في تثبيت التحديث ولو لأيام بسيطة، فالمخترق لديه الآن خريطة تشريحية دقيقة لكيفية تدمير نظامها.
مذهل ومخيف في نفس الوقت. إذن البرمجيات الحالية غارقة في الفوضى، وللخروج من هذه الفوضى أو ربما لإدارتها عبر أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على سد هذه الثغرات لحظياً، نحتاج إلى قوة حاسوبية هائلة.
قوة لم نعهدها من قبل. لم تعد المعالجات التقليدية تكفي لتشغيل هذا المستقبل.
وهنا نرى سباق تسلح حقيقي في عالم العتاد. دعنا نتحدث عن الأرقام التي أعلنتها شركة AMD، لأنها تبدو جنونية بعض الشيء.
تفضلي.
أعلنوا عن معالج خوادم جديد يحمل اسم زين 6 فينس، ويضم 256 نواة في شريحة واحدة. نحن كنا نتحدث عن 99 نواة كإنجاز ضخم جداً للجيل الحالي. لماذا نحتاج إلى كل هذه القوة الغاشمة فجأة؟
القوة الغاشمة هنا ليست طرفاً أبداً، بل ضرورة يفرضها الذكاء الاصطناعي. المعالج الجديد مبني بمعمارية 2 نانومتر، ويتم تصنيعه بواسطة عملاق أشباه المواصلات التايواني TSMC،
التي تصنع تقريباً معظم الرقائق المتقدمة في العالم اليوم.
صح، ولفهم القفزة يجب أن نشرح كيف يعمل هذا. النانومتر هو وحدة قياس متناهية الصغر. عندما نصغر ترانزستورات إلى 2 نانومتر، وهو حرفياً عرض بضع ذرات فقط.
بضع ذرات؟
نعم، فنحن نحشر مليارات الترانزستورات الإضافية في نفس المساحة الصغيرة للشريحة. هذا يعني أن المسافة التي تقطعها البيانات تصبح أقصر بشكل درامي.
والنتيجة؟
سرعة هائلة في معالجة البيانات والتقليل من الحرارة المنبعثة، وبالتالي توفير الطاقة. هذا التطور الدقيق هو الذي سمح برفع الأداء في مهام الذكاء الاصطناعي بمقدار 1.7 أضعاف، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 30%.
واو، هذا يفسر الثقة الكبيرة في تصريح الرئيسة التنفيذية لشركة AMD ليزا سو حول نيتهم الواضحة في الهيمنة على سوق خوادم الذكاء الاصطناعي وتحدي عمالقة مثل إنفيديا وإنتل بكل صراحة.
بالتأكيد هم يلعبون للفوز.
ولكن هنا يصبح الأمر مشوقا جدا. نحن أمام مسارين متناقضين لمستقبل الحوسبة. من جهة AMD
تدفع بقوانين الفيزياء الكلاسيكية إلى حافتها القصوى بحجم 2 نانومتر. ومن جهة أخرى، نجد شركة عريقة مثل IBM تقرر أن هذا المسار كله لم يعد كافياً، وتضخ 10 مليارات دولار كاملة في تكنولوجيا الحوسبة الكمية.
رقم ضخم جداً، 10 مليارات.
ضخم جداً، ولكن دعني ألعب دور المشككة هنا. نحن نتحدث عن 10 مليارات دولار تستثمر في أجهزة ضخمة شديدة الحساسية للحرارة، ولا تزال تخطئ في العمليات الحسابية الأساسية. يعني هل نحن نلقي بأموال طائلة على خيال علمي لم يكتمل فقط لأننا نعجز عن كتابة برمجيات آمنة ونظيفة؟
طيب، إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، سنجد أن الحوسبة الكمية لا تهدف إطلاقاً إلى حل مشاكل البرمجيات الرديئة أو استبدال حواسيبنا التقليدية.
حقاً؟ ما هدفها إذن؟
ما تفعله IBM باستثمارها الضخم، والذي يهدف للوصول إلى مرحلة المنفعة الكمية بحلول عام 2027، هو محاولة لبناء أجهزة قادرة على حل المشاكل التي تعتبر مستحيلة فيزيائياً على أي حاسوب تقليدي.
حتى لو امتلك 256 نواة؟
حتى لو امتلك ملايين الأنويات من AMD. في الحوسبة الكلاسيكية، كل شيء هو إما 0 أو 1، أبيض أو أسود. لكن في عالم الكم، نستخدم الكيوبيتات.
الكيوبيتات، نعم.
والتي بفضل ظاهرة تعرف بالتراكب أو سوبربوزيشن، يمكن أن تكون 0 و1 في نفس اللحظة.
0 و1 معاً؟ يعني هذا يبدو وكأنه يتحدى المنطق الرياضي المعتاد. كيف يترجم هذا إلى قوة حقيقية؟
تخيلي أنك تبحثين عن مخرج في متاهة عملاقة. الحاسوب التقليدي، مهما كان سريعاً، سيجرب كل طريق على حدة، واحداً تلو الآخر، حتى يجد المخرج.
منطقي. والحاسوب الكمي؟
الحاسوب الكمي، بفضل حالة التراكب، يتدفق في جميع مسارات المتاهة في نفس اللحظة، ويجد المخرج فوراً.
مستحيل. في نفس اللحظة؟
نعم، وهذا ضروري لمشاكل معقدة جداً مثل اكتشاف الأدوية، يعني محاكاة التفاعلات بين الجزيئات الكيميائية لابتكار دواء جديد للسرطان قد تستغرق من الحواسيب الحالية ملايين السنين.
بينما الحاسوب الكمي؟
يمكنه حلها في أيام قليلة، ولهذا نرى تعاوناً مثل الذي يجري مع كليفلاند كلينيك لمحاكاة طاقة الاندماج ومشاكل الرعاية الصحية.
هذا يبدو وكأنه سحر.
ولكنه علم. وهناك بعد آخر يجب ألا نغفله. السباق نحو الحوسبة الكمية هو سباق جيوسياسي شرس.
تقصد بين الدول الكبرى؟
دقة الكيد. الدولة أو الشركة التي ستصل إلى حاسوب كمي مستقر ستكون قادرة على فك تشفير أي نظام أمني أو مالي في العالم في ثوان معدودة. إنه سلاح استراتيجي بقدر ما هو أداة علمية.
هذا يضع الأمور في نصابها. نحن نبني عقولاً إلكترونية قادرة على اختراق كل شيء أو حل أعقد أسرار الكون.
بالضبط.
ولكن لنتوقف هنا قليلاً ونفكر في التجربة اليومية للمرء. كل قوة المعالجة المهولة هذه التي تبنى في مراكز بيانات مبردة وبسرية تامة، كيف ستصل في النهاية إلى أيدينا؟ أو بالأحرى إلى منازلنا؟
سؤال ممتاز.
يبدو أن الجواب يأتي من شركة OpenAI. وهو جواب يكسر كل التوقعات. واجهة الذكاء الاصطناعي المستقبلية لن تكون شاشة مضيئة نحملها، بل جهازاً منزلياً بلا أي شاشة.
صحيح. OpenAI تدخل مجال الأجهزة الصلبة لأول مرة بمكبر صوت ذكي مدعوم بنماذجها المتطورة مثل GPT-4 وما بعده.
والتقرير ذكر أن السعر المتوقع يتراوح بين 200 و300 دولار، وإطلاق مرتقب في أواخر 2026.
نعم، ولكن التمييز الحقيقي هنا ليس فقط في غياب الشاشة، بل في وجود عناصر ميكانيكية متحركة.
كيف يعني؟
الجهاز يمتلك القدرة على الالتفات نحو الشخص الذي يتحدث، ويمكنه إظهار تفاعلات حركية طفيفة تتناغم مع نبرة المحادثة.
لقد قرأت تصريح سام ألتمان حول هذا، حيث قال وأقتبس هنا: نريد بناء جهاز يتحدث إليك كصديق حقيقي وليس كروبوت. الشاشة قد تفسد هذه التجربة الطبيعية.
يركزون أيضا على معالجة البيانات محليا داخل الجهاز لحماية الخصوصية وفتح النظام للمطورين.
طيب، هذا كله جميل، ولكن ألا يبدو هذا مقلقاً بعض الشيء؟
من أي ناحية؟
يعني التخلص من الشاشة التي تعودنا عليها واستبدالها بأسطوانة بلا وجه تتفاعل مع تحركاتنا جسدياً. هذا يبدو وكأننا ننتقل من استخدام أداة إلى تبني حيوان أليف ميكانيكي. ألن يشعر الناس بالخوف من جهاز بلا شاشة يراقبهم في الغرفة ويلتفت نحوهم؟
بصراحة أتفهم قلقك تماماً، بل وربما يشاركك فيه الكثيرون، لكن أوبن إي آي هنا تتخذ قراراً فلسفياً وتقنياً بالسباحة عكس التيار السائد.
عكس تيار جوجل وأمازون تقصد؟
بالضبط. انظري إلى ما تفعله جوجل أو أمازون، الجميع يحاول إضافة شاشات أكبر وأكثر سطوعاً في كل زاوية من المنزل. أوبن إي آي ترى أن الشاشات أصبحت حاجزاً يخلق إدماناً وتشتتاً بصرياً.
وجهة نظر.
بالتخلي عن الشاشة، هم يحاولون إعادة التفاعل مع التكنولوجيا إلى حالته البشرية الأكثر طبيعية وفطرية،
التي هي الصوت ولغة الجسد
والحضور المكاني. صح، نحن كبشر نتواصل بنسبة كبيرة عبر الإيماءات، والجهاز الذي يلتفت إليك عندما تتحدثين إليه يخلق إحساساً بالاستماع النشط. الهدف هو تحويل التكنولوجيا من شيء نستخدمه إلى شيء نتعايش معه.
وإذا نجحوا في جعل الحركة سلسة وغير مصطنعة،
فقد يختفي هذا الشعور بالغرابة ليحل محله إحساس بالألفة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ نحن نتحدث عن التخلص من الشاشات وتحويل التكنولوجيا إلى خدمة خفية. هذا النمط لا يقتصر فقط على مساعدي الذكاء الاصطناعي، بل يبدو أنه يضرب واحدة من أقدم الصناعات التي تعتمد بشكل كامل على الأجهزة الملموسة، صناعة الألعاب.
صناعة منصات الألعاب الترفيهية.
الأخبار حول مستقبل أجهزة إكس بوكس من مايكروسوفت تبدو وكأنها نهاية حقبة بأكملها.
الأرقام التي نشرتها وكالة S&P تعكس تحولاً جذرياً بالفعل. الوكالة تتوقع انهياراً في مبيعات أجهزة إكس بوكس لتصل إلى 2.5 مليون وحدة فقط في عام 2026.
2.5 مليون فقط؟
وتستمر في الانحدار نحو الصفر. ولنضع هذا في سياق مقارن، التوقعات تشير إلى أن جهاز بلاي ستيشن 6 من سوني قد يبيع 17 مليون وحدة في نفس الإطار الزمني.
واو، الفرق شاسع.
بينما الجيل القادم من إكس بوكس، مشروع هيليكس، من المتوقع أن يبيع 7.3 مليون وحدة فقط بحلول عام 2030. الأرقام لا تكذب، الصندوق البلاستيكي يموت.
هذا يطرح مفارقة في غاية السخرية. نحن نعلم أن أسباب هذا التراجع لا تتعلق بضعف الشركة مالياً، بل بخياراتها استراتيجية.
صحيح، قرارات واعية جداً.
مايكروسوفت بدأت بطرح ألعابها الحصرية التاريخية التي بنت عليها إمبراطوريتها، مثل لعبة هيلو، لتعمل على أجهزة المنافسين كالبلاي ستيشن، إضافة إلى ذلك الاعتماد الكلي على خدمة جيم باس السحابية.
وفيل سبنسر كان واضحاً جداً في هذا، المستقبل هو السحابة، والهدف أن يصبح إكس بوكس نتفليكس للألعاب.
المفارقة هنا أن مايكروسوفت كانت تصنع الأجهزة لتشغيل ألعابها، والآن برمجياتها وخدماتها السحابية الفائقة النجاح هي تحديداً ما يقتل جهازها العتادي. يعني هل نجاحهم في بيع الخدمة هو ما دمر الجهاز؟
هذا التحليل يلامس جوهر الاستراتيجية. شوف، إكس بوكس لم يفشل، بل تطور ليتجاوز صندوقه البلاستيكي.
تطور ليحتفي؟
نوعاً ما. لم يعد هناك حاجة لوجود جهاز محدد تحت التلفاز إذا كان بإمكانك الوصول إلى ألعابك المفضلة بجودة عالية من خلال شاشة التلفاز الذكي مباشرة،
أو حتى عبر الهاتف
باستخدام الحوسبة السحابية. نعم، هذا التحول هو نسخة طبق الأصل مما فعلته مايكروسوفت سابقا ببرامج أوفيس.
صحيح، في الماضي كنا نشتري أقراصا مدمجة معلبة في صناديق لتثبيت وورد وإكسل،
واليوم هي خدمة مايكروسوفت 365 تعمل على السحابة باشتراك شهري. لكن، وهذا مهم، هذا يطرح سؤالاً خطيراً حول بيئة السوق.
وما هو الخطر في هذا التحول إلى الخدمات السحابية للمستخدمين؟ أليس أسهل لهم؟
الخطر يكمن في اختلال توازن القوة. انسحاب إكس بوكس كمنصة مادية قوية يترك السوق فعلياً تحت رحمة احتكار شبه كامل من قبل شركات مثل سوني ونينتندو.
غياب المنافسة يعني دائماً أخباراً سيئة للمستخدم.
بالضبط، في أي سوق غياب المنافسة المباشرة في العتاد يعني عادة عواقب وخيمة، أسعار أعلى للأجهزة، تباطؤ في الابتكار التقني، وربما سياسات أكثر تقييداً. المستهلك قد يفرح بسهولة الوصول السحابي اليوم، لكنه قد يدفع ضريبة هذا الاحتكار من جيبه غداً.
هذا يفتح أعيننا على نمط واضح، كل ما هو صلب، ملموس وربما فوضوي يتم تفكيكه وتحويله إلى خدمة سلسة ومنظمة، وهذا يقودنا إلى التحول الأخير والمدهش في رحلتنا اليوم،
وهو التحول في عالم المال.
نعم، والذي لا يتعلق بالترفيه بل بالمال، عالم العملات المشفرة الذي طالما ارتبط بالتقلبات الجنونية والتقييد التقني يدخل الآن إلى أكثر الأروقة المالية هدوءا ومحافظة.
خطوة مورغان ستانلي.
بالضبط، البنك الاستثماري العملاق مورغان ستانلي قام بخطوة كبيرة بتحديث ملفاته S1 التنظيمية لإطلاق صناديق استثمار متداولة أو ما يعرف بETF لكل من عملتي أثريوم وسولانا.
دعيني أوضح نقطة سريعة هنا، ملفات S1 هي ببساطة الأوراق الرسمية والمفصلة التي تقدم لهيئة الأوراق المالية للموافقة على طرح منتج استثماري جديد للجمهور.
طيب، وما المثير في هذه الملفات المحددة؟
ما يكشفه هذا الملف هو مستوى غير مسبوق من النضج المؤسسي في التعامل مع الأصول الرقمية. البنك فرض رسوماً إدارية منخفضة للغاية تبلغ 0.14% فقط،
نسبة ضئيلة جداً مقارنة بصناديق أخرى.
والأهم من ذلك هو دمج خدمة التخزين أو ستيكينج داخل الصندوق بالتعاون مع منصة كوين بيس كجهة أمينة لحفظ الأصول.
دعني أطرح تشبيهاً لتوضيح هذه الفكرة، لأن عالم العملات المشفرة كان دائماً يبدو للمراقبين كالغرب الأمريكي القديم.
تشبيه الغرب الأمريكي دائماً يحضر عند الحديث عن الكريبتو.
كانت العملات المشفرة تعتبر كخيول برية جامحة خطيرة لا يمكن التنبؤ بحركتها ولا يمكن ترويضها بسهولة.
صحيح.
ما تفعله مؤسسة عملاقة مثل مورغان ستانلي الآن بهذه الرسوم المنخفضة ودمج آلية التخزين يشبه تماماً أسر هذه الخيول البرية الجامحة ووضع الأصفاد عليها وتحويلها إلى أحصنة جر زراعية مملة وموثوقة.
أحصنة زراعية؟
نعم، تقوم بحراسة الحقل بانتظام لتوليد محصول ثابت كل موسم. يعني هل هذا التبسيط يعكس ما يحدث بالفعل؟
هذا التشبيه يجسد التحول بدقة متناهية، إنه الانتقال من عقلية المضاربة الجنونية السريعة إلى عقلية الاستثمار المؤسسي المرد للعوائد الثابتة. ولفهم آلية التخزين أو ستيكينج، دعنا نبسط الأمر.
تفضل.
شبكات البلوكتشين تحتاج إلى ضمان أمان معاملاتها. بدلاً من استهلاك طاقة حاسوبية هائلة كما يفعل البيتكوين، تعتمد شبكات مثل إيثيريوم وسولانا على نظام يقوم فيه المستثمرون بقفل أو تجميد جزء من عملاتهم كضمان مالي للشبكة.
وفي مقابل هذا التجميد؟
في مقابل مساعدة في تأمين الشبكة، تكافئهم الشبكة بعملات إضافية. إنها تعمل تماماً كحسابات الودائع البنكية الثابتة التي تمنحك فائدة مقابل الاحتفاظ بأموالها لديهم لفترة.
والصناديق الجديدة ستقوم بذلك نيابة عن المستثمرين وتمرر لهم العوائد.
بالضبط.
لكن هناك تفصيلة في الأرقام لفتت انتباهي. التقرير يشير إلى أن صندوق سوليانا سيقوم بتخزين ما يصل إلى 100% من الأصول ليعطي عائداً يقارب 6.5%.
نعم.
بينما صندوق الإيثيريوم سيخزن فقط نسبة تتراوح بين 50 إلى 80% بعائد حوالي 3.2%. وللعلم، الصندوق سيأخذ 5% فقط من هذه العوائد كرسوم. ولكن لماذا هذا الاختلاف الكبير؟ لماذا لا يخزن صندوق الإيثيريوم كل أصوله مثل سوليانا لتعظيم الأرباح؟
السر هنا يكمن في الاختلافات الميكانيكية والهندسية بين الشبكتين. شبكة سوليانا صممت لتكون فائقة السرعة، وعملية فك التخزين واسترجاع الأصول السائلة أو unstaking تتم بشكل شبه لحظي.
يعني يمكنهم التراجع بسرعة.
تماماً. هذا يمنح الصندوق الاستثماري الثقة لتخزين 100% من الأصول، لأنه إذا قرر عدد كبير من المستثمرين سحب أموالهم فجأة، يمكن للصندوق تسييل الأصول فوراً لتلبية الطلبات.
وماذا عن إيثيريوم؟
بالضبط، لذلك يجبر مدير الصندوق على الاحتفاظ بنسبة 20 إلى 50% من الأصول كسيولة نقدية غير مخزنة لتكون جاهزة لأي طلبات سحب يومية من قبل المستثمرين.
هذا يوضح الصورة تماماً.
هذه الخطوة من مورغان ستانلي تسقط آخر الحجج التي كانت تستخدمها الصناديق التقاعدية والمؤسسات الكبرى لتجنب العملات المشفرة. لقد أصبحت الآن منتجاً قانونياً آمناً ومداراً لدخل سلبي.
يا لها من صورة متكاملة تشكلت لدينا اليوم عبر هذا الغوص المعرفي الشامل. بدأنا بأساس برمجي هش يتجسد في 6222 ثغرة أمنية وديون تقنية متراكمة في أنظمة مايكروسوفت.
ثم رأينا كيف تحاول الصناعة التعويض عن هذا الضعف البرمجي بقوة حتادية غاشمة.
سواء عبر شرائح EMD التي تحشر 256 نواة في مساحة الذرات، أو قفزات IBM نحو حوسبة كمية تعيد تعريف المنطق الرياضي نفسه بالكيوبيتات.
ومن هذه المراكز البيانية الهائلة انتقلنا إلى غرف معيشتنا
لنرى كيف تتخلى OpenAI عن الشاشات لصالح أجهزة ميكانيكية تتفاعل معنا بحضور جسدي مألوف. وفي السياق ذاته شاهدنا كيف يتحول جهاز إكس بوكس من صندوق بلاستيكي أسود إلى مجرد خدمة سحابية غير مرئية.
وصولاً إلى ترويض أعنف الأصول المالئة الرقمية في وول ستريت لتصبح صناديق استثمارية هادئة تعمل في الخلفية.
طيب، إذا جمعنا كل هذه الخيوط معاً، ما هو الاستنتاج؟
الاستنتاج واضح للمستقبل. نحن ننتقل من عصر نمتلك فيه التكنولوجيا كأدوات وأشياء صلبة نحملها في جيوبنا أو نضعها على مكاتبنا،
إلى عصر تصبح فيه التكنولوجيا هي البيئة التي نعيش بداخلها.
بالضبط، لا توجد شاشات تحدقين فيها، لا ألعاب معلبة تشترينها وتضعينها في جهاز، ولا محافظ مشفرة معقدة تديرينها بنفسك وتحفظين أرقامها السرية.
كل شيء يتجه ليصبح خدمة ذكية، خفية، غير مرئية، تتفاعل مع وجودنا البشري بشكل طبيعي وتنفذ أوامرنا بصمت في الخلفية.
التكنولوجيا تتطور لتتلاشى عن أنظارنا.
وهذا التلاشي يقودني إلى فكرة أخيرة تتركنا أمام تساؤل عميق جدا للتأمل. مستمعين، إذا كانت كل تفاصيل حياتنا، أموالنا، ترفيهنا، وحتى تفاعلنا مع أصدقاء الذكاء الاصطناعي الجدد ستتحول إلى خدمات لا مركزية غير مرئية تعمل بصمت من حولنا كسحابة رقمية،
سؤال مخيف حقا.
فماذا سيحدث عندما تتعرض هذه البيئة الخفية التي لا نراها ولا نستطيع لمسها لاختراق مشابه لتلك الثغرات 622 التي بدأنا بها نقاشنا؟
عندما نعجز عن فصل قابس الكهرباء ببساطة.
بالضبط، عندما تختفي التكنولوجيا بالكامل داخل جدران منازلنا ولا نعود قادرين على إدراك تعطلها أو فصل أسلاكها، من سيكون المتحكم الفعلي؟ نحن أم البيئة التي صنعناها؟ مجرد فكرة لنترككم معها. شكرا لمرافقتكم لنا في هذا الغوص المعرفي.